إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين وأقول بقول القائل: يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك، مالي ومالي الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك، مالي ومالي الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك، مالي ومالي الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فما رأيت أعز من منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فرأيت هذا السر في تقواك، فأجب دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. تحكي عن المختار في خلواته، في الغار يقدح فكره حيرانا، ما الكون ما سر الوجود ومن ترى قد أبدع الأكوان والإنسان، وهذه الجبال الشم في جو الفلا من حطها من أحكم الميزان، والقمر والشمس المضيئة في الضحى من صاغها دفءا لنا وهدانا، والليل إذ أرخى ستره فمن ذا الذي أرخى الظلام وأسدل الجدران، هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون؟ تلك سخافة أخذت بلب عقولهم أزمانا، تلك سخافة أخذت بلب عقولهم أزمانا. الله خلاق الوجود، وهذه آي الكتاب تسلسلت قرآنا. وبعد بإذن الله جل وعلا، آن لي أن أدخل في المقدمة والتي هي لسلسلة طيبة مباركة أشار علي بها أحبابي مثل الشيخ علاء السعيد وأخي محمود الشيخ محمود حسان والأحبة الكرام، أشاروا علي بها، ألا وإن السلسلة ستكون تحت عنوان واحة العلم. لذلك هذه مقدمة. ربما يسألني سائل أو تسألني سائلة: لماذا هذه السلسلة؟ قلت بإذن الله جل وعلا لأغير بعض السلوك عند البعض ممن يزعمون أنهم ينتسبون إلى العلم الشرعي. ثانيا، سآتي بمبحث كامل بإذن الله جل وعلا في كل حلقة، أما وهذه الحلقة فهي مقدمة بإذن الله جل وعلا. أتحدث فيها عن فضل العلم والعلماء، أتحدث عن العلماء، أقول بإذن الله جل وعلا: إن الله جل وعلا جعل للعلماء مكانة سامية ومنزلة عالية. أكررها طارة أخرى، جعل الله جل وعلا للعلماء مكانة سامية ومنزلة عالية لا تدانيها منزلة بالنسبة لأقرانهم ولمن أتى. قلت بإذن الله: ولم لا؟ حينما يسأل ولم لا، قلت بقول الله جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأنا أسأل: هل يستوي العالم بالجاهل؟ أبدا لا يستوي هذا بذاك. ولأن الله جل وعلا أمر في كتابه فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالذي علم لا يستوي بالذي جهل أبدا، لا يستوي العالم بفقه الدين، لا يستوي العالم بدين الله جل وعلا، لا يستوي العالم بمقاصد الشريعة، لا يستوي العالم في العلوم الشرعية بغيره الجاهل والعياذ بالله جل وعلا. بل إن الله جل وعلا ثلث بشهادتهم فقال في آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، شهد الله، بدأ بنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وثنى بالملائكة والملائكة، وثلث بأولي العلم فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. والله لا يستشهد إلا بالعدول، فهم عدول بإذن الله رب العالمين. لكن من هم الذين نتحدث عنهم بإذن الله جل وعلا؟ والعلماء الذين أتحدث عنهم هم العلماء العاملون، العلماء العاملون، لأن الله جل وعلا ذم العلماء الذين انحرفوا ولم يعملوا، قالوا ولم يعملوا، يقولون ما لا يفعلون. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. الله أكبر، وهذه حقيقة. بل إن الله جل وعلا ذم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، وحرفوا وأولوا وانحرفوا وباعوا ذلك، أي وباعوا فتواهم بثمن رخيص زهد. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. الله أكبر، فبئس ما يشترون، فبئس ما يشترون. هؤلاء الذين أباحوا وأحلوا الحرام وحرموا الحلال، وانجرفوا إلى الهوى، تكلموا بالباطل لا بالحق، تكلموا بالباطل لا بالحق، بالظلام لا بالنور، بالهوى لا بالدليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا أتحدث عن العلماء العاملين الربانيين الذين يخشون الله جل وعلا. العالم الرباني هو الذي يخاف الله جل وعلا في السر وفي العلن، في الظاهر وفي الباطن، أمام الناس ومن خلفهم. لذلك فإن إماما من أئمة السلف كما ذكر أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي في الزواجر في كبيرة الزنا نزعته نفسه. العالم يخشى الله جل وعلا، وإن نزعته نفسه، وإن غالبته نفسه الأمارة بالسوء أيضا، وإن غالبته دنيا، وإن غالبه هواه، وإن غالبه شيطانه، فإنه يقهر كل ذلك بالعلم الشرعي المرتبط بتصحيح النية، أي بإخلاص النية والصدق لله جل وعلا. ولذلك هذا العالم لما نازعته نفسه ونازعته دنياه ونازعه هواه، زجر نفسه فقال: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني تارة أخرى. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، بمعنى أنك لو فعلت الذنب في بيت مظلم، في حجرة مظلمة، في جحر مظلم، فإن الله يراك، لا تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم، يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه سبحانه سبحانه. ولذلك قال جل وعلا على لسان لقمان وهو يعظ ولده في سورة لقمان: يا بني يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الله أكبر. ولذلك أحذر نفسي وأحذر الطلاب وأحذر الدعاة وأحذر الوعاظ وأحذر الأهل والأقارب وأحذر الموحدين جميعا من معصية الله جل وعلا. لذلك فإن العالم الحقيقي يخشى الله جل وعلا في السر في العلن، في الظاهر في الباطن، أمام الناس من خلف الناس، لأنه يعلم تماما أن العين البشرية مهما غابت فإن عين الله لا تنام، لا تأخذه سنة ولا نوم. لذلك يقول جل وعلا توكيدا لما ذكرت، أو ذكرت التوكيد على ما جاء في كتاب الله، انظر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أكثر الناس خوفا من الله جل وعلا بالنسبة للعباد هم العلماء، هم أكثر الخلق خوفا من الله جل وعلا، لأنهم يعلمون ما عند الله جل وعلا من الثواب ومن العقاب، من جنة ومن نار، ولا حول ولا قوة إلا بالعزيز الغفار. من أجل ذلك فإني أقول العالم الحقيقي هو الذي يخشى الله جل وعلا. ولذلك كان هذا الأمر وكانت الصفة هذه من خصال الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. أيضا بإذن الله جل وعلا هم الأحياء وما دونهم الأموات. العالم الحقيقي، العالم بشرع الله جل وعلا، العالم بهذا الدين، العالم بأحكام الشريعة الإسلامية، نعم تراه حيا لا ميتا، أما غيره تراه ميتا لا حيا. هذا العالم تراه يخشى الله جل وعلا لذلك فهو حي. انظر إليه بالنهار تراه صواما بالنهار، انظر إليه بالليل تراه قواما في الليل، الله أكبر، تراه صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد الغفار، مكثرا من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. انظر إلى نومه إن نومه عبادة، انظر إلى قيامه إن قيامه عبادة، انظر إلى طعامه عبادة، انظر إلى شرابه عبادة، انظر إلى فكره عبادة، انظر إلى بصره عبادة، كل ما فيه عبادة. جعل صمته فكرا، وجعل نطقه ذكرا، وجعل نظره عبرا، فهو يعبد الله في كل وقت وفي كل حال، حتى في نومه، في قيامه، في أمره، في شؤونه، في معاملته، هو يعبد الله جل وعلا، لذلك فهو حي. أما الآخر الجاهل هو ميت، ميت يا إخواني، ميت يا أخوات، هو ميت والله. نراه لا يركع مع الراكعين، لا يسجد مع الساجدين، لا يصلي مع المصلين، لا نراه مع المزكين، لا نراه مع الحجيج، لا نراه مع المنفقين، لكن نراه مع المطبلين والمزمرين والمرجفين والمنافقين والمناوئين لدين الله جل وعلا، لذلك فهو ميت. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إنه في معيشته ضنك، تراه ميتا، لأنه لا يذكر الله لحظة، وما دام هذا لا يذكر الله جل وعلا فهو ميت يا إخواني، ميت يا أخواتي، ميت حقيقة. لذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه فيما صح موقفا عليه في ديوانه: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم، أكرر، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أيضا بإذن الله جل وعلا قلت منزلتهم سامية عند ربهم جل وعلا، نعم، وأي منزلة؟ إنها منزلة سامية عظيمة، لأن الله أراد بهم الخير، ولأن الله جل وعلا جعل لهم تلك المكان لانتسابهم إلى هذا الشرف العظيم، إلى هذا العلم الشرعي. ركز معي كده، بقول لك أراد الله بهم الخير، ابنك صار من العلماء أراد الله به خيرا، ابنك بيحب العلم الشرعي أراد الله به خيرا، ابنك مهتم بحفظ القرآن وحفظ السنة أراد الله به خيرا، ابنتك تحب كتاب الله، تحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله بها خيرا، زوجتك تصوم النهار تقوم الليل لله الواحد الغفار، تبحث في أمور الدين تسأل حتى لا تقع في الأخطاء أراد الله بها الخير. وإن شئت فانظر إلى هذا الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أكرر الحديث لعظمته ولأهميته: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال الإمام العلامة ابن التين رحمه الله جل وعلا: ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين. الله أكبر، هذا الذي ما تفقه في دين الله، هذا الذي ما نظر في دين الله جل وعلا، هذا الذي لا يعلم شيئا عن دين الله جل وعلا، ما أراد الله به الخير ولا أراد الله له الخير، أما الذي بحث، أما الذي قرأ، أما الذي سأل، أما الذي تعلم، أما الذي فهم أمر دينه أراد الله به الخير، أما الذي انشغل بدنياه حتى ولو صار ما صار، حتى ولو صار ما صار واهتم بالدنيا وترك العلم الشرعي ولم يهتم بالعلم الشرعي ولم يهتم بأمور دينه فهو مبغوض عند الله جل وعلا. يقول قائل: أي قول قلت؟ أقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الحديث أورده الطبراني في الكبير، والحديث صححه الألباني وغيره: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. في الآخرة تسألوا نواقض الإيمان يقول لك ما أعرف على الإطلاق. الله طيب تعالى ما نتحدث عن الإرادة يقول لك والله ما أعرف إيش عن الإرادة. طيب عن أقسام التوحيد وتعالى نفصل والله ما أعرف أي شيء. طيب تعالى نتحدث في باب فقهي والله ما أعرف أي شيء. طيب تعالى بقى إيه رأيك دول مبلغ كام؟ أوعى كده لحظة 1 2 3 4 مبلغ كذا. الله طيب انت اعطتني اقل ويحسب له المال اقل. لا انا اعطيك كذا انا حاسبها بالملي. ما يخطئ في امر الدنيا. ان الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالاخره ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قلت ايضا بل ان هذا الذي اهتم بالعلم الشرعي اراد الله به الخير سواء كان عالما او كان طالب علم، بمعنى ان الله احبه ورفع منزلته وشرح صدره ورفع قدره واعلاه. واحد يقول لي فين الكلام دي؟ فين؟ أقول في الحديث الصحيح: من سلك طريقا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك، أنا بأكد على دي مرة ثانية للرجال وللنساء، للشباب وللشابات، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أمر عجيب جدا. طب الشخص ده قال لي انا بروح ادرس عند الشيخ فلان، وهذا بيقول لي ادرس عند الشيخ فلان، بس ايه عندك الاول صحح النيه يا اخي، عالج عندك اخلاص وتصحيح نيه، اجمع الاخلاص مع تصحيح النيه، خلي عندك اخلاص واجعل تحصيل العلم ده قرب الى الله جل وعلا. ايضا اما هذا الذي ذهب الى الشيخ فلان حتى يقال انه يدرس عند شيخ فلان فلا خير فيه. هذا الذي يحمل كتابا ويقول إنني أدرس الحديث عند شيخ فلان أو أدرس الفقه عند شيخ فلان وأنا تلميذه وقد أجازني ويفتخر بذلك، لا 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 خير فيه. هذا الذي يدعي العلم وهو ليس من أهل العلم وينتسب إليه ويقول أنا وأنا وأنا، لا لا خير فيه. أما هذا الذي يتعالى على الناس ويعاني من استعلاء وغرور التدين إذا درس عند الشيخ فلان أو عند الشيخ فلان أو سافر إلى الشيخ فلان، لا وربي ما هكذا يكون العلم ولا يكون التحصيل. فإن العلم الحقيقي يثقل صاحبه، فإن العلم يهذب صاحبه، فإن العلم يعالج أخلاقه. كلما ازداد علما كلما ازداد انكسارا، كلما ازداد علما كلما ازداد خشوعا وخوفا من الله جل وعلا، كلما ازداد علما وحصل علما كلما إذا نظر إلى مخلوق وكان أدنى منه إلا وتيقن أنه أفضل منه عند الله جل وعلا. نعم إن العلم يسمي الأخلاق ويحسنها. أما هذا الذي حصل العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف إليه وجوه الناس به فهو أول من تسعر به النار يوم القيامة، هو أول من تسعر به النار يوم القيامة. وذلك لحديث مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. من أجل ذلك أقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ده المنكسر بيحفظ القرآن ولا يتباهى به على الإطلاق، يحفظ السنة لا يتباهى بها على الإطلاق، نعم يدرس الفقه ولا يقول معي كذا وكذا إلى آخر هذه الأمور. ونرى أثر التحصيل عليه، في أثر، الأثر مش غرور ولا استعلاء، لا يبقى والعياذ بالله هذا لا خير فيه. بل الأثر يا جماعة يكون في إيه؟ في صيام النهار، في قيام الليل لله الواحد الغفار، في الانكسار، في الخشوع، في الخوف من الله جل وعلا، في حب المساكين، في التقرب من المساكين، في حب إعطاء العلم الشرعي وتنوير الناس وتبسيط العلم للناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ده اللي نراه. أما هذا الذي لا نرى عليه هذا الأثر فنعوذ بالله من أمره. ولذلك أعود إلى النص تارة أخرى: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
تعال معايا للي جاي بعد كده، وان العلماء ورثه الانبياء. طب في روايتنا احنا اهو، انتبه معايا جدا، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقيه الكواكب في ليله البدر، وان العلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. الحديث صحيح باذن الله جل وعلا. يبقى يعني لما اجي اقول لك دي منزله العالم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقيه الكواكب في ليله البدر، اما اجي اقول لك وان العلماء ورثه الانبياء، يبقى ما بالك ما بالك اية منزله هذه. شوف طالب العلم بقى ما شاء الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فضل ما بعده فضل، وعظمه ما بعدها عظمه، وعطاء ما بعده عطاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، قف عند حد الأدب، الله يرزق من يشاء. هذا عطاء الله جل وعلا، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله أن يمن علينا بهذا الفضل وألا يحرمنا خدمته أبدا ما أحيانا. أيضا بإذن الله جل وعلا قلت والعلماء الحقيقيون الربانيون هم الذين بهم يحفظ الله دين الناس، أي يحفظ الله الناس من الضلالات والخرافات والشركيات. يعني ما نيجي في عصرنا هذا، حفظ الله بابن باز رحمه الله رحمة واسعة، وبابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وبالشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، حفظ الله بهؤلاء البشر في هذا الزمان، أي جعل علمهم سببا في هذا، في الحفظ من الضلالات والشركيات والوقوع في الترهات والمتاهات. ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. انتبه معايا كده، ما الدليل؟ واحد يقول لي ايه الدليل، ما تجيبش كلام بدون دليل. اقول استمع اخي، استمع حبيبي، وانت يا اختاه استمعي باذن الله الى هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيح كتاب العلم، ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء، حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وفي مت رؤساء جهالا. أكرر مرة ثانية، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء، ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبق عالم. وفي مت حتى إذا لم يبق عالما، خلاص ما عادش عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. شيخ فلان، العالم فلان، العلامة فلان، ولا عالم ولا هو شيخ ولا بيخشى الله ولا عنده العلم الشرعي السديد، شيخ هوى. اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ايه رأيك يا شيخ في الربا؟ يجوز. ايه رأيك شيخ في الغناء؟ يجوز. ايه رأيك شيخ في الموسيقى؟ يجوز. ايه رأيك شيخ في الرقص البلدي؟ يجوز. ايه رأيك يا شيخ في النصب والاحتيال؟ يجوز. خلى الدنيا كلها والعياذ بالله جل وعلا متجرئ، متجرئ، كما قال عمر وصح موقوفا عليه: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، ولا حول ولا قوة إلا بالعزيز الغفار. ولذلك أنا بأكد على الحديث مرة ثانية هو، يا ريت نحفظه، يا ريت. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة ما بعدها مصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطريق العلماء الربانيين مفروش بالأشواك والأنين، طريق العلماء الربانيين مفروش بالأشواك والأنين. أسأل الله أن يرحم علماءنا السابقين من سلف الأمة. وطريق العلماء الربانيين مفروش بالأشواك والأنين، أما طريق المجرمين مفروش بالورود والرياحين. طريق المجرمين مفروش بالورود والرياحين، طريق الربانيين طريق العلماء الربانيين مفروش بالأشواك والأنين، وهم أشد الناس بلاء. لم لا؟ لم لا؟ وإن الطريق وعر وشديد، إن الطريق وعر وشديد، فيه لقي آدم ما لقي حتى أهبط من الجنة، وفيه ناح نوح، وفيه ألقي في النار إبراهيم، وفيه تعرض للذبح إسماعيل، ووضع فيه في السجن والجب يوسف، وفيه ذبح السيد الحصور يحيى، وفيه لقي الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ما لقي، لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. إن الطريق، أي إن طريق العلماء الربانيين مفروش بالأشواك والأنين. ولم لا؟ وهم أشد الناس بلاء، ابتلاهم الله بالمجرمين والمرجفين والمعوقين والمنافقين وبالمرضى، ابتلاهم بهؤلاء آناء الليل وأطراف النهار يصبون عليهم البلاء صبا في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي أولادهم وفي سمعتهم وفي كل شيء. ولم لا؟ والله يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكان ربك بصيرا، وكان ربك بصيرا، وكان ربك بصيرا. لذلك يقول العالم: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أيضا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. وكذا الأدلة من صحيح السنة أن طريقهم مفروش بالأشواك والأنين، وأن الابتلاءات تنصب عليهم صبا من حديث سعد والحديث صحيح، من حديث سعد والحديث صحيح: قلت يا رسول الله من أشد الناس بلاء، يا رسول الله من أشد الناس بلاء. الله أكبر، يعني من أكثر الناس الذين تنهال عليهم الابتلاء الابتلاءات آناء الليل وأطراف النهار؟ مين؟ مين؟ من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وفي رواية قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: الأمثل فالأمثل. الله أكبر. قلت: يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: ثم من؟ قال: ثم الأمثل فالأمثل. أما رواية فالعلماء ثم الأمثل فالأمثل، لا، خذ بالصحيحة الأولى. أيضا إذا أحب الله قوما ابتلاهم، لذا قال العلماء: وإن العلماء الربانيين حينما تنصب عليهم الابتلاءات من رب البريات تصحبها ألطاف الله جل وعلا، أي يصحبها اللطف من الله جل وعلا. ليه يا جماعة؟ لأنهم في أذكارهم، ولأنهم يكثرون من الدعاء ويلحون على رب الأرض والسماء، ولذلك تنصب الابتلاءات وهي مصحوبة باللطف من رب الأرض والسماء. واحد يقول لي: يا سلام، إزاي؟ نعم، حينما تنهال الابتلاءات على العلماء يصاحبها اللطف من رب الأرض والسماء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ الله أكبر، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. ولذلك يقول العالم الأديب في ذلك: فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء له صباحا فتأتيك المسرة في العشي. مرة ثانية: يا من تطلب العلم ويا من تطلبين، فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم أمر تساء له صباحا وتأتيك المسرة في العشي، وكم يسر أتى من بعد عسر
ففرج كربة القلب الشجي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. ولذلك قال العلماء في هذا المضمار وهم الصابرون، أي حينما تنهال الابتلاءات على العلماء الربانيين فإنهم يصبرون ولا يجزعون، يصبرون ولا ينفرون، يصبرون ولا يصرخون، يصبرون الصبر الجميل، وهم يحسنون الظن في خالقهم ومولاهم جل وعلا. ولم لا؟ والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولم لا؟ وأجر الصبر على الابتلاءات بالنسبة للعلماء الربانيين عظيم. وأذكر العلماء أسيادي وأشياخي، وأذكر الوعاظ والدعاة، وأذكر الجميع، أذكر البسطاء من أمثالي، أذكر الجميع بقول القائل يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر 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 بخير، أبشر. لماذا؟ لقول الله جل وعلا وبشر الصابرين، أهو دليل من القرآن، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، وقعت المصيبة في النفس، في المال، في الولد، في العرض، في أي شيء، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الجزاء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا إله إلا الله. ولذلك استمع، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا 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 تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله، فإن الذي يكشف البلوى هو الله، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك من أحد، والله ما لك غير الله من أحد، إذا ابتليت فثق بربك الله. من أجل ذلك أقول إن العالم الرباني تنصب عليه الابتلاءات صبا عن يمينه وعن شماله، من أمامه ومن خلفه ومن كافة الاتجاهات، في بيته وعلى نفسه وعلى أولاده، في طريقه، في معمله، في وظيفته، في كل مكان، لكنه من الصابرين، ثم يبشر بالأجر العظيم وهو إن شاء الله من الفائزين. أقول أيضا بإذن الله جل وعلا والعالم حقا هو الذي تراه راكعا ساجدا، ليس فقط متكلما معلما، لا لا، لابد من الأثر في تحصيل العلم. تراه في صيامه، تراه في قيامه، تراه في ذكره، تراه في تطوعه. أبدأ بضرب أمثلة سريعة بإذن الله جل وعلا. هذا هو إمام رباني عظيم، ترجم له شيخ الإسلام العلامة الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، الإمام ابن الطلاية. كان إماما عالما واعظا يخشى الله جل وعلا ولا يخشى في الحق لومة لائم، وكان يتقي الله جل وعلا. انظروا، دخل السلطان يوما فرآه في المحراب يصلي، فخرج السلطان بعد إذ انتظر كثيرا، ثم قال لحامل أوامره قل لهذا العالم أن يأتيني، فانتظر
حتى إذا انتهى من صلاة ركعتين نظر إليه فلم يتمكن من الحديث معه، فقام ابن الطلاية يصلي وكان يصلي الضحى، فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، صلى كما ذكر العلماء وكما ذكر الإمام الذهبي 8 ركعات في الضحى. انظروا انظروا، قال الإمام الذهبي صلى في الضحى في 8 ركعات ب8 أجزاء من كتاب الله جل وعلا. صلى في 8 ركعات في صلاة الضحى ب8 أجزاء. فلما انتهى وطال الانتظار قال له تعال فحدث السلطان. قال لا حاجة لي بالسلطان، اذهب إليه وقل له إن الله أغناني عن كل شيء وأسأل الله له السداد والتوفيق وليتق الله في الموحدين. فخرج فأبلغه بذلك، فقال له السلطان لا سبيل لنا عليه، دعه في طاعته وعبادته. وفي رواية فدخل عليه السلطان فقال له ما تريد يا محمود؟ أتريد أن تقطع علي عبادتي؟ قال جئت كي أتحدث معك. قال دعني فأنا في خدمة ربي وإني أسأل الله لك العدل والسداد. ثم دخل في صلاته. الله أكبر، عزة ما بعدها عزة، وربانية ما بعدها ربانية، في عالم تقي نقي رباني بإذن الله جل وعلا. بل استمع أيضا بإذن الله جل وعلا، هذا هو أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة وقامع البدعة، والذي صمد وكان بطلا لأهل الأرض بأسرها في محنة خلق القرآن. انظر إلى هذا البطل الذي سجن وعذب، سجن، تحمل السجن أكثر من 36 شهرا، وعذب وأدمي وجهه وخلع ذراعاه فعلت به الأفاعيل، وثبت كثبات الجبال الراسيات على عقيدته ولم يتزلزل، تراه بطلا في هذا. أما في الخوف من الله جل وعلا تراه كالطفل الذي يخشى العقاب، بل أكثر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. انظر ماذا جرى، دخل عليه الشاعر ثعلبة يوما، ده شأن العالم الرباني، ثعلبة أديب، فنظر إليه أحمد وأحمد بين طلاب علمه وقال يا ثعلبة هل معك شيء؟ معك شيء من الشعر بتاعك تذكرنا به؟ قال معي. قال أسمعني. قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الله أكبر. مرة ثانية، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فقام أحمد من مقامه وترك طلاب العلم، ثم دخل في غرفة وأغلق الباب عليه وجلس يبكي 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 خوفا من الله جل وعلا. لما تذكر المراقبة حينئذ اشتد القلق من طلاب علمه عليه، ففتحوا عليه باب الحجرة فوجدوه يبكي بصوت عال يبكي وهو يكرر قول ثعلبة إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ودخل عليه ولده عبد الله ابن أحمد ابن حنبل في غرفة يوما وهو يذكر الله جل وعلا في غرفة مظلمة، جلس لوحده فوجده جالسا وكان مريضا، جالسا خاشعا وهو يذكر الله جل وعلا، فقال أبتاه أبتاه هل استرحت يا أبتاه وأنت تذكر الله؟ نم على شقك، نم على ظهرك، على ظهرك. قال أستحي بني، أستحي يا ولدي، أستحي، ألم يقل الله جل وعلا أنا جليس عبدي إذا ذكرني؟ انتبه انتبه للناحية العقدية، انظر إلى حياء الإمام وإلى خوف الإمام. لكني أقول الرحمن على العرش استوى، وهذه عقيدة الإمام، فتنبه يرحمك الله جل وعلا. طيب أخذ المداخلة أنطلق في إكمال الموضوع بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معكم أخوكم ناصر التوحيد والسنة، بل خادم التوحيد والسنة من سوريا أيها الشيخ الزهري الحبيب.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنك، اللهم آمين.
كيف حالكم أيها الشيخ الحبيب؟
نحمد الله على
العافية. كيف حالك يا أسد السنة ويا صامع البدعة ويا ناصر منهج السلف؟
أسأل الله أن يجعلني خادما للإسلام والمسلمين، وأنا أقل من النعل الذي يلبسه كبار الموحدين.
الله يخليك يا ناصر منهج السلف وفاضح انحراف الخلف، كيف حالك يا ابن تيمية عصرنا؟ أيها الشيخ الكريم، أشهد الله العظيم عظيم أن حبكم في قلبي عظيم. حفظكم الله، وفقكم الله، أيدكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، حماكم الله، نصرك الله يا ابن المنصورة، نصرك الله يا ابن المنصورة الحبيبة. أيها الزغبي الحبيب، معك عبد تاب إلى الله على أيديكم، وبكم عرف السنة فاتبعها، وعرف البدعة فهجرها، وبكم عرف طريق السلف فسلكه، وعرف ابتداع الخلف فنبذه، وكان وما زال محتاجا لنصحكم وعلمكم وإرشادكم ودعائكم. نفعنا الله بواحة العلم هذه الواحة الميمونة المباركة، وهو نعم الرأي الذي أشار به العلماء الأفاضل ونعم الاختصار. أخي الحبيب، امضي ومتعنا بواحة العلم التي بينتم فيها روعة العلم وأهميته وفضله ومكانة العلماء وصفتهم. والآن عرف بهذه الحلقة الميمونة من هو العالم الرباني الذي يطلب الآخرة ويعمل لها، ومن هو العالم الدنيوي الذي يجعل علمه شبكة يصطاد بها ما تشتهيه نفسه من متاع الدنيا الزائل. أخي الحبيب، أعرف شيوخا مبتدعين، والله أعرفهم، شيوخ مبتدعين متصوفين في بلادنا، هم أشد الناس طلبا للدنيا واستجابة للشهوات وعونا للسلاطين والحكام الذين يضطهدون أهل السنة. هؤلاء الشيوخ ما إن يروا شابا مسلما ملتزما بنهج السلف حتى يشو به لرجال الأمن والعياذ بالله، هؤلاء علماء يقتدى بهم. وقد ورد في الأثر: خير الملوك في أبواب العلماء وشر العلماء في أبواب الملوك. أيها الزغبي الحبيب، ما أسعدنا بك وبعلمك وبأسلوبك الشيق الرائع الممتع، ما أسعدنا بحدتك على أهل الباطل ونصرتك للرسول صلى الله عليه وسلم، ما أسعدنا بنصرتك لمنهج السلف وقمعك لابتداع الخلف. أخي الحبيب والغالي، كنا نحب مصر الحبيبة، والآن الله وحده يعلم أن حبنا لها يزداد يوما بعد يوم. أعلمتم لماذا؟ لأنها أنجبت أقمارا في سماء الإسلام ونجوما في سماء السنة، كم تمنينا أن نزورها ونقبل ترابها، لأنها أنجبت أمثال الزغبي الحبيب ومحمد حسان الغالي أسد السنة وشيخ الإسلام في عصرنا، والأستاذ الفاضل محمود حسان الذي أبدع أيما إبداع في إدارة هذه القناة الميمونة المباركة، وأنجبت أبا إسحاق الحويني محدث الأمة وخليفة الألباني، ومحمد حسين يعقوب وجمال المرأة وشهاب الدين ياسين ووسام عبد الوارث ومحمود المصري وسعد ومسعد أنور وهشام البيري وحازم زمان وجلال الخطيب وأيمن فيض. هؤلاء العلماء الربانيين الذين عانيتهم والكثير الكثير الذين وإن لم أذكرهم خشية الإطالة إلا أنهم ماثلون في قلبي وعقلي وكياني. أخي الحبيب، الآن أعلمتم لماذا نحب مصر لدرجة الجنون، وهل عذرتمونا بهذا الحب؟ أخي الحبيب، أكاد أقول بأنني تابعت كل برامجك الشيقة والممتعة، ومنها نصتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعجبت بأسلوب نصتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الموضوع خارج عن نطاق العلم ولكن مداخلة تلوح في أعماقي فلا بد من ذكرها. وكيف أثبتت أيها الحبيب من خلال أحداث التاريخ أن الله تعالى نصر نبيه حيا وميتا، فسميتك ناصر الطهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو طهر الطهر بأبي هو وأمي وروحي وولدي. فكتبت قصيدة خاطبتك بها أيها الزغبي الحبيب، وقلت فيها: يا ناصر الطهر أبشر جاءك الظفر، فالله ناصره والحق منتصر. يا ناصر الطهر أبشر جاءك الظفر، فالله ناصره والحق منتصر. لا تجزعن إذا ما نيل من شرف، فالله شرفه بما حوت سور. لو يعلم عشر أخلاق النبي لما تجرأ الفاجر الغادر القدر. كم من عظيم على في دهره شرفا، قد سبه حين في الناس محتقر. وهل يضر السما نبح الكلاب إذا ما غاضها النور والأخلاق والظفر. سلدني مرتها الأغاضها شرف، لما بدا الدين في الآفاق ينتشر. هل قرأتم أثرا من وحي أعكم خبر؟ الله لنا إني كفيت الذي طفيته شرفا وهابه البشر. محمد صلى الله عليه وسلم خير من أصطفيه ومن باهت به العرب. فالله حسب الذي يسخر به هزؤا، فالله يمحقه والله مقتدر. والله كافيه من كل قاصمة، فهذه سنته في الخلق ما عمروا. يا ساخي ما دهاك إلى رسم خبيث كذوب، رسمت مفتخرا بعض الأكاديمي من تراثكم عجبا والغرب مفتخر. هل تنقمون إذا ما دينكم سقطت قد في الأرض ينحسر؟ فسولت لكم أنفسكم عجبا قلب الحقائق إذا راجت لكم صور. إفكن بل وقد لعنت مهما على ذكها ومن بها افتخروا. فالله مخزيهم والله لاعنهم والله قاهرهم. وإن صالوا وإن كثروا كذبتم وافتريتم على شرف فهو الذي يستحي من نوره القمر. يا رب أهلك ودمر كل من كذبوا على الحبيب وما كادوا وما مكروا. هل لكم من عقول لتقرأوا عبرا؟ فهذا تاريخنا أسفاره غرر. قد خرج المختار جيلا ما له شبه. هم في سماء العلا كواكب درر. صديق أمتنا أوصى أسامة لا تغدروا أبدا إن خصمكم غدروا. محمد جاء بالعدل وعلمه صلى الله عليه وسلم. محمد جاء بالعدل وعلمه لصحبه. فانظروا ما شاده عمر. بالله سل ما شئت من أثر. هل خان أجدادنا يوما وهل غدروا؟ بل إنهم عدلوا من بعد ما امتثلوا أمر الإله بما جادت به السلام أتى بالخير مجتمعا. دين الوفاء غدا بالنور ينتشر. الله أكرمه من فيض أنعمه بالسر باليسر والسعد فاشتاقت له البشر. وبين قر دينه إنه رحمة للناس فاعتبروا. والآن لي سؤالا لو تكرمتم. هل يجوز لرجل سني أن يزوج ابنته لرجل شيعي رافضي يسب الصحابة؟ أفيدون بالجواب. بارك الله فيكم ومتعنا الله بعلمكم وجزاكم الله عنا ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا ومتعك بالإيمان. صلى الله أن يبارك فيك وأن يبارك في جميع الصالحين. أما عن هذا الزواج فإنه لا يجوز. أقول بإذن الله جل وعلا إكمالا لموضوعي هذا، أقول وبالنسبة للعالم الرباني أن يحتسب أمره عند الله جل وعلا. فهذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا، احتسب أمره عند الله جل وعلا. انظروا إلى ما تعرض له من سجن وذل وهوان. جاء إلى أرض مصر فسجن بها هو وأخوه في سجن لمدة سنتين ونصف، ثم بعد ذلك أخرج فرد بطريق البريد فسجن في سجن مصر مرة ثانية سنتين ونصف السنة، ثم بعد ذلك رد إلى مصر فوضع في السجن 5 أشهر و18 يوما، ثم بعد ذلك عاد إلى دمشق فوضعوه في سجن قلعة دمشق. الله أكبر، عاش في سجن القلعة. كان ما بين في هذه الفترات كان ما بين مناظر وما بين معلم في عقيدة التوحيد وما بين مهذب وما بين مؤدب. نعم إنه علم الأمة بأسرها، لم يعلم دمشق وحدها، إنه لم يعلم حماة وحدها، لم يعلم حلب وحدها، بل إنه علم مصر وعلم الشام وعلم سائر الأقطار. ولا زال علمه بإذن الله جل وعلا يتلى على المنابر وفي المساجد وفي الحلقات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم جعل الله له ذكرى. ورغم ذلك كان يناظر أهل الضلال، كان يناظر أهل الزيغ، كان يناظر أهل الباطل آناء الليل وأطراف النهار، فضلا عن تدريسه لطلاب العلم من الصالحين. حتى وهو في سجنه احتسب نفسه عند الله جل وعلا، فكان يختم القرآن في كل ثلاث، كان يختم القرآن في كل ثلاث، بل إنه كان يكتب بالفحم على قراطيس ثم يلقيها لطلاب علمه حتى يتناقلوها وحتى يتدارسوها. ثم بعد ذلك ثقلت عليه القيود وثقل عليه الأمر واشتد به المرض، وكان يختم كتاب الله جل وعلا وهو في هذه القطمة بينما هو في قيوده وأغلاله في سجن القلعة، ويتلو قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إذ فاضت روحه إلى بارئها. وهو قبل ذلك احتسب أمره عند الله جل وعلا، فكان يقول: ماذا يريد أعدائي مني؟ ماذا يريد أعدائي مني؟ أعدين يسجنوني ويطردوني ويعملوني ويهددوني بالقتل، ماذا يريد أعدائي مني؟ فسجني خلوة مع الله، وطردي من بلدي سياحة في أرض الله، وقتلي شهادة في سبيل الله. ما أجمل ذلك. أيضا بالنقطة التي تلي ذلك أنا أوقف المداخلات شوية عشان أستثمر الوقت. إلا النقطة اللي بعد دي أن يكون العالم عزيزة، عزيزة ما يبقى الذليل، ما يبقى الذليل على الإطلاق، ولا يروح يطلب مني ولا من دي لا. وأن يترفع المجالس الممتهنة لا يجلس فيها على الإطلاق، المجالس اللي يرجى منها المصالح الدنيوية فقط وما شابه ذلك لا أبدا، المجالس التي يتعارض فيها رويبضة ويتكلم فيها رويبضة ماله فيها على الإطلاق. هو سامي بسمو العلم الذي يحمله، هو عزيز بعزة العلم الذي يحمله. عزيز إزاي؟ أجيب لكم موقف. في ترجمة الشيخ العلامة سعيد الحلبي رحمه الله رحمة واسعة، هذا الإمام كان في المسجد في الشام، في المسجد يدرس لطلاب العلم مادة الحديث، فدخل الحاكم سلطان، فلما دخل السلطان بقي العالم جالسا، ما أمشي بجري ولا كذا ولا لا 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 لا، أنا عبد وأنت عبد، لك علي السمع والطاعة في الحق، لك علي الاحترام، أما التبجيل والتوقير الزائد والمبالغة في ذلك لا 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 أبدا، مش من سبب. العالم هو الذي يقام إليه، العالم هو الذي يقبل يديه إلى آخره، بيبقى الذليل. فانظروا إيه اللي حصل، السلطان غضب غضب، قاعد ومد رجليه بكل أدب واحترام، ما تلمش وأمجرة وقبل إليه زي الآخرين، لا 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 أبدا. فخرج السلطان قال لا، لازم نعذبه، لازم نقتله، ده يقتل يقتل حتى يكون عبرة لمن يعتبر. فالحاشي قالوا له لا 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 لا، حاشي قالوا له لا تقتله، لا لا لا، الناس هتتعاطف معاه. طب أعمل إيه؟ قالوا له تجيب 1000 ليرة ذهبية، 1000 ليرة، احنا عارفين إن إخواننا الأحبة في البلدة المباركة في سوريا بتعاملوا بالليرة، هات 1000 ليرة ذهبية وبعدين احنا نروح نديها له. هم على طول هيلهثوا خلف الفلوس، شوف الفلوس هيلهث تماما، يبقى ذلناه، بعد كده نعمل فيه اللي احنا عايزينه، لأنه الذل خلاص. قام عاطي للوزير بتاعه 1000 ليرة، قام الوزير شايل ال 1000 ليرة ذهبية بقى ورايح للعالم، للعالم الرباني المجلس، لقاه مد رجليه قال له شيخ شيخ، يعني طيب نعم شيخ شيخ نعم، قال له ليه ده، قال له ايه ده، قال له ذهب 1000 ليرة ذهبية، مش 1000 ليرة ورق، ذهبية ذهبية اهي، السلطان يمن عليك ويقول لك خذها. قال بني للوزير، بني اذهب إليه وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، يا رب تكون وصلت، إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، لا اللي قاعد ومخافش إلا من ربنا كده عمره ما يمد إيده لحد أبدا أبدا. ليه؟ أنا اللي بعلم الناس إذا سألت فاسأل الله، دي قضية منتهية. طيب أخذ بقى يعني مداخلة على أساس الوقت، طبعا نقدر بقى فيه ناخذ مداخلة، أنا منعت المداخلات من فترة وسامحوني لأن الوقت ما كانش يكفي لكثير من المداخلات. الحين إن شاء الله رب العالمين ناخذ مداخلة واحدة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. يا ريت بعد إذنك خفضي صوت التلفاز بس، بعد إذنك بس.
ألو.
أيوة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة.
بقول لحضرتك عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأولاني، أنا متجوزة بقالي 8 سنين والحمد لله جوزي يعني كويس جدا، مش بخيل ولا حاجة، بس إما يعني إما يكون في ظروف نقطونا وكده الناس وجونا وقرايبنا وكده، فدلوقتي يعني ما عنده مناسبة ولا حاجة ما بيردو يقول لي هم لسه فاكرين هم مش عارف ايه، فبضطر اللي انا دلوقتي ايه يعني اشيل من غير ما بيرضاش يدي لحد يديني ان انا اودي الناس. طيب. فبضطر دلوقتي اللي انا كل يوم بعين منه جنيه اللي يعني جنيه جنيه ونص كده يعني.
طيب
فعايز اعرف ان كان ده حرام ولا حلال.
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، انا كنت لابسه النقاب يعني لبست النقاب وهو كان موافق ان انا البس النقاب، فلبسته وخرجت بيه يا دوك ساعة وجه يعني حصل حاجة كده قال لي لا هتقلعيه وحلف بالطلاق لا اقلعه مش هلبسه تاني. فالكلام ده بقى له دخلنا في سنة. طيب. فدلوقتي عايزة ايه البسه، فبقول لي لا انا حلفت.
طيب.
يعني هل لو انا البسه برضا برضو يبقى يحصل طلقة. طيب. ولا ايه بالظبط؟
اوضح باذن الله.
وشكرا.
جزاك الله خير. اولا جزاك الله خير على اسلوبك الطيب، يعني قلت اني مش بخيل. جزاك الله خير. تفضل. ان قلت مش بخيل وهو بخيل، هو بخيل حقيقة يعني، لما النقطة ومن النقطة يعني هو هذا الناس، ولذلك انا شرحت هذا في الباب الفقهي في غير هذه القناة، هذا في الباب الفقهي يعني باب الهدية، هذا اسمه هدية اللي بتعطى في المناسبات هذه اسمها هدية، والهدية يرجى بمثلها. يعني اصلا انا العرف العام جاري عندنا في مصر انني بنقطك عشان تنقطيني، هذه هدية وترد، بل قال الفقهاء في هذه المسألة ان لم يرد جاز له ان يطلب. يعني انا مثلا اديتك 1000 جنيه او 100 جنيه 500 جنيه في مناسبة وانت ما رديتهاش وانا عاطيها هدية بايه بالرد، انت بردتهاش جاز لي ان انا اجي البيت واقول لك اعطيني الفلوس بتاعتي. نعم هذا قول الفقهاء في المساله. فالاخ يعني يعني اعوذ بالله يقول هو يعني لسه فاكرين هذا هم منعكم على دم، الله يجزي خير ويدي. طب النقطه الثانيه، انت لبست النقاب ساعه لا حول ولا قوه الا بالله. انا عايز اقول لبعض الاخوات حتى اللي بشوفه في الطالبات الجامعيات، يا جماعه اللي تلبس النقاب تكون على قدر المسؤوليه، مش لابسه لي نقاب خليجي من بعض يعني يشبه بعض الخليجيات وعمل لي كده مثل اللي والعياذ بالله بيجوا في أفلام الأطفال في الكرتون. لا والعياذ بالله جل وعلا. إما إنك تشرفي الإسلام وتشرفي أهله وتشرفي الأخوات، وإما لا. لا الله يجزيك خير، الله يهديكي، الله يهديكي. الأمور مش ناقصة، الحرب على الإسلام من كل اتجاه. ما تكونيش انت رخرة سبب تلبس لي عاملة لي عباية قصيرة جدا للركبة وتحتها بنطلون جينز وتقول لي أنا لابسة نقاب ومخبية لي فوق، الله لابسة لي بنطال وفوق جاكت وعاملة لي بقى مخبية لي وشها من فوق، دي مش نقاب، دي مش نقاب، دي مش نقاب شرعي. حرام عليكم، حرام عليكم. أنا بقول للأخوات اللي بتعمل اللي بيعملوا كده، اتقين الله جل وعلا، اتقين الله جل وعلا، فإن السامة كثيرة المصوبة إلى الإسلام. وأنا واثق إن فيكم الخير إن شاء الله، فيكم خير كثير. الأخت يا تنتقب حقيقة يا تبقى كما هي، وأسأل الله لها الهداية. مش تبقى كما هي يعني والعياذ بالله ببنطال، لا، تبقى كاشفة الوجه والكفين، إنما غير كده أنا متكلمش عنها. الثانية دي الكشفة كذا خالص خالص متبرجة، أعوذ بالله، مرتكبة لي كبيرة. أنا فاهم بقول إيه، مرتكبة لي كبيرة وترك فرض دي أولها إن لم تتب إلى الله جل وعلا. وطبعا برضو بقول دول بناتنا وأخواتنا وإن شاء الله ربنا يهديهم إن شاء الله جل وعلا. حتى بقى أن أنا عايز أكد بقى في النهاية بقول حتة مهمة، لأن أعتقد أن الوقت خلاص يعني بينفد معنا بإذن الله جل وعلا. البرنامج بتاعي بإذن الله اتفقت مع أخي الأستاذ محمود حسان ومع الشيخ علي السعيد، برنامجي هيبقى يوم السبت من 9:30 لعشرة ونص. البرنامج واحد العلم النهاردة استثنائي، إنما هو يبقى ثابت بإذن الله، ثابت بإذن الله. إمتى؟ السبت، كل يوم سبت من 9:30 لعشرة ونص طبقا للخريطة عند الأستاذ محمود حسان. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يبارك فيكم وأن يبارك في القناة في قناة الرحمة، وأن يبارك في القائمين عليه، وأن يبارك في الأشياخ جميعا، وأن يبارك في الأحبة جميعا. وأقول في النهاية سامحوني سامحوني سامحوني، غفر الله لي ولكم ولكن، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.